الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حي لا يموت، قيوم لا ينام، سميع يسمع ضجيج الأصوات بمختلف اللغات على تفنن الحاجات، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، بل يحب من يلح عليه، بل ويغضب على من لا يسأله. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق، وسل الذي أبوابه لا تغلق، فالله يكره إن تركت سؤاله. وترى ابن آدم حين يسأل يغضب، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، والذي كتبه الله لك أو عليك مسطور في أم الكتاب قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. رفعت الأقلام وجفت الصحف على ما كان من أمر القدر خيره وشره. واعلم أن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، واعلم أنه لا مانع لما أعطى الله عز وجل ولا معطيه لما منع، واعلم أن ما شاء الله كان ولو لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن ولو شاء الناس. واعلم أن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واعلم بأن أمر الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. واعلم بأن لله سننا لا تتخلف ولا تتغير ولا تتبدل، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا هالك. كل الطرق مسدودة وكل الأبواب مغلقة إلا طريقا واحدا، وإلا بابا واحدا عليه محمد وصحبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فهذه الحلقة حلقة خاصة، يعني تركت سياق الحديث عن الإعجاز العلمي لكي أتحدث عن لون من الإعجاز التشريعي، وهذه الحلقة سببها أنه لا ينبغي للدعاة ولا للعلماء، كما في مقولة شيخنا الشيخ محمد حسان الشهيرة والتي اعتز بها جدا، أنه لا ينبغي للداعية أو للعالم أن يعني بطرحه العلمي أو الدعوي يكون متخلفا أو غائبا عن واقع الناس، ولكن لابد أن يعيش مع الناس، مع قضايا الناس، مع هموم الناس. لذلك لم أجد مناسبة أتحدث عن حقائق علمية في الإعجاز العلمي كما كنا نتحدث في الحلقات السابقة، وأترك الجرائم التي تهز الآن الضمير والوجدان في شعبنا الطيب المبارك، جرائم البلطجة والترويع والإرهاب والقتل المتعمد وغير المتعمد والخطأ يعني، وغيرها من الظواهر التي هي بحق جديدة على هذا المجتمع الآمن الطيب. ولا ينكر أحد أنها أصبحت ظاهرة، فاستمعت إلى فضائيات وشاشات ومناظرات وتكشو وغيرها كثير، وهي تعلق على هذه الأحداث بقلوب دامية وألسنة حزينة. فقلت أتحدث عن أن لله سننا وأن لله شرعا شرعا وحدودا حدها وعقوبات أقرها الشرع الحنيف لهذه الجرائم، وهذه الحدود تمثل الزواجر كما تعلمون، الحدود زواجر وجوابر وكفارات. وفي سنن أبي داود أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا. يعلق ابن كثير على هذا الأثر النبوي الكريم كلاما بكلام نفيس جدا نقف أمامه طويلا جدا متأملين. كلام السلف له طعم ولو عقلانية ولو منطق مع القلوب السليمة والعقول الصحيحة. يقول ابن كثير معلقا على هذا الحديث بأن الحدود إذا أقيمت انكف الناس عن تعاطي المحرمات وارتكاب الآثام. حدود زواجر، زواجر بمعنى أنها تزجر من رأى حدا يقام عن أن يرتكب الجرم الذي يوجب هذا الحد. إذا أقيمت الكف الناس عن تعاطي المحرمات وارتكاب الآثام، وحينما يكف الناس عن تعاطي المحرمات وارتكاب الآثام تنزلت البركات من السماء وتفجرت من الأرض. وتلا قوله تعالى، كلام مازال ابن كثير رحمة الله عليه: ولو أن أهل القرى، الآية 96 في الأعراف، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يعني البركات المفتحة من السماء والمتفجرة من الأرض شرطها أو شرط حدوثها وحصولها الإيمان والتقوى، طاعة الله عز وجل فيما شرع. وبركات هنا جاءت بصيغة التنكير، لفتحنا عليهم بركات، وصيغة التنكير في اللغة تفيد العموم. لم يقل الحق تبارك وتعالى البركات فهي محددة، لا، قال الحق تبارك وتعالى: لتنزلت عليهم بركات ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. بركات في الأموال، بركات في الصحة، بركات في الأعمار، بركات في الشباب، بركات في الفتيات، بركات في الزوجات، بركات في المعادن التي تخرج من الأرض، فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات لكي يذهب الذهن كل مذهب في تصور بركات تنزل ممن بيده البركات، تنزل ممن بيده البركات. فالله على كل شيء قدير، والله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. والله هو القائل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله لا يريد للعباد إلا الخير وإلا الأمن وإلا الأمان وإلا السلام وإلا السعادة. مصداق ذلك، يعني أخرج من كلام ابن كثير إلى قول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة: فإما يأتينكم مني هدى فمن تابع هداي. في سورة طه: فمن اتبع هداي. في سورة البقرة: فمن تابع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني اللي بيعاني من الخوف، من الحزن، من الطرق غير الآمنة، من الترويع، من البلطجة، الذي يعاني من هذه الظواهر الاجتماعية الشاذة هو خوف يملأ القلوب. حينما يعني يخرج أولادك إلى الشوارع أو الطرقات أو الكافيهات أو فأنت مضطر إلى أن تخاف، وحينما يصلك خبر فأنت تحزن. اللهم عافنا وعافي شبابنا وأصلح شبابنا وفتياتنا يا رب العالمين. فمن تبع هداي فهدى الله عز وجل قرآن وسنة، قرآن وسنة، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده طرح قرآني، كلام من؟ كلام الخالق جل وعلا الذي قال عن نفسه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو خلق الإنسان ويعلم ما يصلحه، ويعلم ما يفسده، يعلم ما ينفعه، ويعلم ما يضره. ولذلك أنزل الشرع مفصلة: قل أفغير الله أبتغي حكما، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. العبادة يعني عبادة اتباع لله عز وجل. فقائل هذا الكلام هو الله عز وجل. فإذا وجدت خوفا ملأ القلوب وحزنا على الوجوه فاعلم بأن هناك مخالفات لمنهج الله عز وجل الذي أنزله على ألسنة أنبيائه ورسله. في سورة طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. يبقى هنا خمس أمراض، خمس أمراض حينما يعني تقرأ في واقع العالم الآن بصفة عامة، وواقعنا في مصر بصفة خاصة، أو في منطقتنا العربية والإسلامية بصفة خاصة، تجد أن أمر ما يعاني منه الناس لا يخرج عن هذه الأمراض الخمسة: خوف، حزن، ضلال، شقاء، ضنك. خوف ضد الخوف الأمن، ضد الخوف الأمن الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، بيمتن الله على قريش يعني. ضد الحزن الفرح، ضد الضنك والضلال والشقاء السعادة وروض العيش والأمن والأمان. والضنك اسم جامع لكل ما يعانيه البشر من اكتئاب، قلق، أرق، أمراض نفسية وعصبية منتشرة جدا هذه الأونة. أيضا كانت يعني ليست موجودة منذ 30 أو 40 أو 50 سنة في الأجداد والأسلاف، ولكن الآن نجد أن عيادات الأمراض العصبية والنفسية اكتظت بنوعية غريبة من المرضى جديدة، تعتبر مصداق لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: وما ظهرت الفحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا أصابهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. حديث: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركون من الخمسة: وما ظهرت الفحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا أصابهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. حديث رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. هنا نوع خاص من الفواحش ونوع خاص من الأمراض، ده الإعجاز نبوي. نوع خاص من الفواحش أنها فواحش معلن بها، مش فواحش مستترة. فحشة في كتاب الله حاجتين، واحدة من الاثنين يعني، يا إما الزنا يا إما فعل قوم لوط، ده اللي موجود في القرآن والسنة. الفاحشة حاجتين، يا إما الزنا يا إما فعل قوم لوط. وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، يبقى هنا نوع خاص من الفواحش معلن بها، تصبح صورا فاضحة، أفلاما يخجل منها الإنسان، صور على الشاشات على المحمول، أفلام، نكات بذيئة على الألسنة، إعلان بالفحش. الإعلان بالفحشة منذر بشو هي أمراض لم تكن في الأسلاف. فأقول إن الأمراض النفسية والعصبية انتشرت بنوعية غريبة من المرضى امتلأت بها عيارات الأمراض النفسية والعصبية اللي هي الاكتئاب والانفصام الشخصية والقلق والأرق. ناس تبحث عن المنومات بتدفع فيها فلوس، تبحث عن السكينة بتدفع في سبيل الحصول على السكينة فلوس، وفلوس كثيرة، الأدوية غالية، فبتدفع أموال لكي تحصل على السكينة فقط، السكينة اللي النبي صلى الله عليه وسلم ضمنها لمن يحضر مجالس العلم، هم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. دروس العلم اللي هي نسأل الله تبارك وتعالى أن تنتشر في بيوت الله كما كانت منتشرة. دروس العلم مظنة السكينة، النبي اللي قال، مش أنا اللي بقول، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده. فدي انتشار الفواحش، نوعية خاصة من الفواحش اللي هي الإعلان بها، طبعا المحمول حدث ولا حرج، الفضائيات حدث ولا حرج، البرامج التافهة والبرامج التي تستحل ما حرم الله حدث ولا حرج. فبتنتشر أمراض وتنتشر ظواهر اجتماعية، منها هذه الظواهر التي يشكو منها الصغير والكبير والرجل والمرأة، وكل الأسر اهتزت لشيوع هذه الظاهرة، شيوع في الطرقات، في المواقف، في السيارات، في أماكن جلوس الشباب المسمى بالكافيهات، هذا الذي سمعناه كثيرا هذه الأيام. فنرجع تاني لابن كثير، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وتلا قوله تعالى أيضا الآية 96 في الأعراف، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. المشكلة هنا مش مشكلة اقتصادية، مشكلة إقامة دين الله عز وجل. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، أقول ولو أنهم أقاموا القرآن وسنة خير الأنام لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قال الله عز وجل وقال لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. مفاتيح الرزق فوق، مفاتيح البركات فوق عند ربنا سبحانه وتعالى، فقط نخلص في الإلحاح بالدعاء وصدق اللجوء لله عز وجل وصدق الرجوع. نقول بكلمات قالها آدم حينما وقع في المعصية، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. في الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد أيضا بصيغ مختلفة أن عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حينما ينزل في آخر الزمان فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية فلا يقبل إلى الإسلام، ويقتل في عصره الدجال ومأجوج ومأجوج، يقال للأرض أخرجي بركاتك. نكمل بمشيئة الله عز وجل بعد هذا الفاصل القصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير الذي كنا نتحدث قبله عن الحديث الوارد في صحيحي الإمام البخاري ومسلم، مسند الإمام أحمد أيضا بصيغة مختلفة. إذا نزل عيسى بن مريم في آخر الزمان يحكم بهذه الشريعة الغراء، شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن قتل يأجوج ومأجوج ومأجوج وقتل الدجال، يقال للأرض حين ذاك أخرجي بركتك، وذلك ببركة تنفيذ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يقال للأرض أخرجي بركتك، وذلك ببركة تنفيذ شريعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيأكل من الرمان الفئام من الناس، يعني جمع كبير جدا من الناس يأكل من الرمان الصغيرة دي، من ايه؟ من البركة. ما في البركة، يعني على فكرة موضوع البركة دي لا يفهمها الا الموحدون بس. يعني ممكن واحد يسمع كلمة البركة يقول انت مدروشين ولا يعني بتتكلموا في الدروشة. يعني اللي يقرأ القرآن بس يعرف سنة خير الأنام هو اللي يعرف موضوع البركة، إنما غير القارئين لكتاب الله عز وجل المؤمنين بالإسلام فلا يصيبهم من هذه القضية إلا الألم والأرق بس. يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين، حسابات الدولار بكام والجنيه بكام واليورو بكام، حسابات اقتصادية مادية بحتة. إنما احنا عندنا واحد زائد واحد ممكن يبقى 10 15، لأن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. البركة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، أحاديث البركة في سنة النبي رأيت تتكلم فيها كثيرة جدا جدا. البركة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدرها في كثير من الغزوات، والقصص كثيرة جدا. فيأكل من الرمانة الفئام من الناس، يعني الجمع الكبير من الناس، ويستظلون بقحفها، يعني ورقة الرمانة بس يعودوا تحتها عشان تظللهم زي مظلة كبيرة جدا جدا. وذلك ببركة تنفيذ شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين أيضا ثبت أن العبد الفاجر إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، طبعا بمفهوم المخالفة. نقول إن العبد الصالح إذا مات بكى على موته البلاد والعباد والشجر والدواب. إن وجود الصالحين بركة، بركة في ذواتهم، بركة في الدويرات التي حولهم. لذلك العبد الصالح لما بيموت المفترض أن يبكي على موته البلاد والعباد والشجر والدواب. ليه؟ العبد الصالح راكع ساجد داعي لله عز وجل، ولولا شيوخ ركع، وأطفال رضع، وبهائم رتع، فصببت عليكم العذاب صب. وجوده يدفع الله به العذاب إذا كان آمرا بمعروف ناهيا عن منكر. فإذا لم يكن آمرا بمعروف أو ناهيا عن منكر فيقال به ابدأ، لأنه لم يتمعر وجهه من أجل قط. هكذا الحديث به ابدأ، يعني فيهم عبدك الصالح لما ربنا بيأذن بهذه القرية فتقول الملائكة يا رب إن فيها عبدك فلان الصالح، قال فبه فابدأ، لأنه لم يتمعر وجهه من أجلي قط، يعني ما لم يتغير إنكارا لمنكر أو إقرارا لمعروف. ولذلك هذه الحلقة بمشيئة الله عز وجل من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عشان نخرج من دائرة العذاب. اللهم إن أردت بأهل الأرض فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إن أردت بأهل الأرض فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحبتي في الله والقطب الأعظم في هذا الدين، كما قال الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء، قال كلام نفيس جدا في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في هذا الدين، وهو الذي ابتعث الله له النبيين. ده كلام الإمام الغزالي عليه رحمة الله. هو القطب الأعظم في هذا الدين، وهو الذي ابتعث الله له النبيين. ولو أهمل ولو طوي بساطه وأهمل عمله، ولو طوي بساطه وأهمل عمله لتعطلت الديانة وخربت النبوة، ما عندهاش قيمة، ولهلك العباد وخربت البلاد. ده كلام الإمام الغزالي عليه رحمة الله. مثل القائم على حدود الله، حديث البخاري، مثل القائم على حدود الله والوقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفل إذا استقوا الماء مروا من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. يعني يجيبوا المية من تحت على طول، يخرقوا خرق في السفينة يجيبوا منها المية، فلو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا. يا مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتصدي لهذه الفواحش والمنكرات والبلطجة التي تحدث في هذا المجتمع من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى نكون ممن عناهم الحق تبارك وتعالى في قوله تبارك وتعالى فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. لما حصل قصة أصحاب السبت تعرفونها جيدا، مش عايز أستطرد عشان مخرجش عن صلب الموضوع، ولكن فيها البغية إن شاء الله. لما يتحايلوا على شرع الله عز وجل زي اللي بيتحايلوا على شرع الله بأدنى الحيل، وحذرنا من ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاللي هي القرية التي كانت حاضرة البحر استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتي، يعني محرم عليهم الصيد يوم السبت، فجيلهم يوم السبت فتنة بقى وابتلاء، تطلع برؤوسها على الشط وتقول لهم اصطادوني، فتنة ابتلاء، فهم بيتحايلوا على الشرع، فكانوا بيحجزوا هذه الحيتان الأسماك يعني لغاية يوم الحد يصطادوه. حيلة التحايل على شرع الله عز وجل. فطبعا انقسمت الأمة آنذاك إلى طوائف ثلاث. من الكلام اللي بقوله ده أخونا كلام نفيس جدا في مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومسألة الأخذ على أيدي العابثين، لأن السفينة لما بتغرق بتغرق بنا كلنا، ولما بيجي الهلاك أو العذاب بيعم الجميع. نعم إنها سفينة كما قلت، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. فالثلاث طوائف، الطائفة الأولى تحايلت على شرع الله وارتكبت الجريمة النكراء، لو التحايل على شرع الله حجزوا السمك لغاية يوم الحد وصدوه. الطائفة الثانية وعظت، اللهم اجعلنا منهم يا رب، وعظت وحذرت وضربت أجراس الإنذار، محسين بالخطر، اللهم اجعلنا منهم يا رب. الطائفة الثالثة سكتت، مش سكتت بس، ده ثبتت وعوقت، قالوا لما تعيذون قوما الله مهلكهم او معذبهم. انتوا ايه يعني، انت لا حياة لمن تنادي، كلام اللي بنسمعه يا عم، ماشي جنب الحيطة انت مالك ومال انت تصلح الكون، لا لا اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، اللي هي المعاني المثبطة المعوقين، اللي هم يقول يعني طب اسكتوا، لا انتوا ما تتكلموش برضو، ما تتكلموش، انتوا لما تعيذون قوما الله مهلكهم. أقام العبادة فيما أراد، المقولات اللي هي ظاهرها الصلاح وباطنها الإثم. فالطائفة الثالثة سكتت وثبتت وعوقت، وطائفة وقفت في النص بتحذر وتنذر وتدق أقراص الخطر، أجراس الخطر. طائفة اللي ارتكبت الحيلة ربنا سبحانه وتعالى عاقبها عقاب شديد جدا، يعني كفاية بس أصبحوا قردة وخنازير، أصبحوا قردة، مسخهم الله عز وجل، مسخهم قردة وخنازير. الطائفة الثانية نجت، اللي هي وعظت أنجينا الذين ينهون عن السوء، دول ما تقلبوش قردة وخنازير، لأن دول وقفوا محذرين ومنذرين وآمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، محذرين من عذاب الله عز وجل. الطائفة التي سكتت، سكت عنها القرآن، خلي بالك من الملمح ده، سكت عنها القرآن إهمالا لها، يعني هكذا قال المفسرون، يعني ما نعرفش ولم يصرح القرآن بمصيرهم، إيه اللي حصل لهم؟ لم يصرح القرآن ونحن نسكت عما سكت عنه القرآن. المهم هنا في هذه الحلقة أردت أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، أردت أن أكون من الطائفة التي يرضى عنها الحق تبارك وتعالى فننجو. مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر ده يعني وظيفة كل مسلم أخي الحبيب، يعني مش وظيفة الوعاظ ولا الخطباء ولا الدعاة حتى اللي هم متخصصون، لا ده هي كلهم بحسبه، كل واحد يؤمن بالمعروف والنهي عن المنكر، وده يعني وظيفة أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم تكلف أمة قط بهذا الشرف إلا أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مصداق ذلك ما قاله الحق تبارك وتعالى في سورة يوسف، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لأن القيم له تفسير في الآية دي، تفسير يقلع القلب خلعا من مكانه، ذلك لمن كان له قلب، يعني لمن كان له قلب، فإن هذا الكلام اللي قاله ابن القيم في تفسير هذه الآية كلام فعلا يخلع القلب، ذلك لمن كان له قلب. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي ويكون على بصيرة. شرطينهم يدعو بدعوة النبي بس يكون على بصيرة، يعني ما يجي يدعو، يدعو عن علم مش عن جهل، يعني لا يورد حديثا إلا إذا تيقن من صحته، لا يريد آية إلا في موقعها وتفسيرها الصحيح وفي سياقها، للبصيرة علم، لأن دعوة علم. ولا يشترط العلم الغزير، يعني اللي في الكتب اللي تملأ أرفف المكتبات، لا، إذا رأيت حديثا يجب عليك أن تورده أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر فلا تتردد ولا تستحي ولا تخجل، اعلنها بأدب، يعني أمر بمعروف بمعروف وانهى عن منكر بغير منكر، حذر الناس وأنت مبتسم وأنت وجهك طلق، مش مكتئب ولا مقطب الجبين، لا، وأنت طلق الوجه. لا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي، يبقى أنت مسؤول عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بمعروف نهي عن منكر تبليغا لحديث أو آية. طيب يمكن أن يحتج البعض بأني لا أحسن الذي تحسنون، اللهم لك الحمد على شرف الدعوة إليك يا رب، اللهم لك الحمد أن شرفتنا بالدعوة إليك بنعمة وشرف، أعظم شرف، أعظم شرف على الإطلاق أن تبلغ عن الله ورسوله، مكانة عالية جدا، مكانة يعني وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا في القرآن كثيرا، انها قمة سامقة يصل اليها المرء حينما يكون مبلغا عن الله ورسوله. فالحلقة تقريبا يعني تنتهيت، فلا يكون الرجل اتباع النبي. فالحجة اجاب عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم، حجة ايه؟ انني لست خطيبا مفوها ولست داعيا داعية مشهورا، ولا احسن الخطابة ولا القاء الدروس ولا المحاضرات، رسول الله يجيبك. في الحديث الذي رواه الامام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثلاث حاجتهم ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أوله إيه؟ بلغوا عني ولو آية. أتعجز أخي الحبيب أن تبلغ عن رسول الله آية في كتاب الله عز وجل، أو حديثا تتيقن من صحته اسأل عنه الأول قبل ما تقوله، أو أمرا بمعروف إذا رأيت معروفا يجب عليك أن تأمر به، أو نهيا عن منكر إذا رأيت منكرا يجب عليك أن تنكره حتى تكون في دائرة الذين ينهون عن السوء. أرجو أن أكون يعني أوفقت في تبليغ الرسالة، فإن كان فيها صواب فمن الله عز وجل توفيق الله لي، فإن كان من خطأ فمني ومن الشيطان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجبر كسرنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يهدي شبابنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. الموضوع طبعا شرحه يطول، أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون له بقية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن نجتمع بحضراتكم في حلقة الأسبوع القادم، نستكمل فيه إما الحلقات الدعوية هذه أو سلسلة الإعجاز. أسأل الله تبارك وتعالى أن يختار لنا، فإنا لا نحسن الاختيار، وأن يدبر أمورنا فإنا لا نحسن التدبير. وحتى نلقاكم أحبتي في الله، استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان. في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان، آيات تتلو آيات، ما أعظم هذا القرآن. برنامج علم للدنيا يهدي الإنسان الحيران، وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهان.